إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وصلنا في صحيح مسلم في كتاب السلام إلى باب الطيرة، قال: باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم. والحقيقة أيها الإخوة أن هذا الباب باب عظيم، وقد كنا درسناه قبل في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، إلا أنه في هذه المرة تبين ما لم يكن قد تبين، ولعلنا نفرق بين دراسة هذا الموضوع كموضوع في العقيدة وبين دراسته كحديث وشرحه وبيان فوائده وإشكالاته. وما كنت أحسب أن هذا الموضوع يعني بهذا التوسع، حتى وجدت ابن القيم رحمة الله عليه قد تناوله في مفتاح دار السعادة بتحقيق الشيخ علي الحلبي الجزء الثالث من صفحة 270 إلى صفحة 365، يعني ما يقارب 100 صفحة. تناول فيه هذا الموضوع أحسن تناول وبينه غاية بيان. وأرى أن تناول هذا الموضوع يتم أولا ببيان معنى الطيرة والفأل والشؤم، فهذه ثلاثة مصطلحات: الطيرة والفأل والشؤم، ثم نبين ما يجوز منها وما لا يجوز على سبيل الإجمال، ثم نبين ضرر ما لا يجوز منها، ثم بعد ذلك نقرأ الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم هنا، ثم نجيب على الإشكالات التي ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه في الموضع المشار إليه. فأولا نقول جاء في هذا الباب ثلاثة مصطلحات: الطيرة والفأل والشؤم. الطيرة هذه أعم، هذه أعم. خير الطيرة هو الفأل، وشر الطيرة هو الشؤم. فإذا الطيرة منها خير، فخير الطيرة يسمى الفأل. فمثلا إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر على جبل فسأل عن اسمه، فقالوا هذا الجبل اسمه حرب، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعدل عن هذا الجبل، الجبل في طريقه، قال خلاص نترك هذا الطريق الذي فيه هذا الجبل حرب ونسلك طريقا بجانبه. فهذه الصورة لأول وهلة قد يقول عنها قائل: هل هذه طيرة؟ وهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل الطيرة؟ فنقول الصورة هي طيرة، ولكنها في حقيقة الأمر ليست بالطيرة المذمومة. فعلم أن الطيرة تنقسم إلى خير وشر، فخير الطيرة يسمى الفأل. خرجت من بيتك فقابلت رجلا اسمه سهل، وأنت ذاهب إلى حاجة معينة، فتقوى نفسك وتستبشر وينشرح صدرك، فهل هذه طيرة؟ نقول لا. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه غير الأسماء القبيحة، فكان يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة. فهل فعله صلى الله عليه وآله وسلم هذا يكون قد تطير بهذه الأسماء القبيحة حتى غيرها إلى الأسماء الحسنة؟ فإذا أيها الإخوة، هذا الموضوع بحاجة إلى ضبط وبيان. فنقول ابتداء: الطيرة خيرها يسمى الفأل، وشرها يسمى الشؤم. كيف نعرف خيرها من شرها؟ خيرها هو الذي ينشطك ويقويك ويزيدك إقداما، أنت لا تقدم ابتداء من أجلها وإنما أنت تزداد. فهذا المثال الذي أنا ضربته الآن، أنت خارج إلى حاجتك، خارج خارج وذاهب ذاهب، لكن لما قابلك هذا الذي اسمه سهل استبشرت وازددت قوة ونشاطا، بدليل أنك إذا خرجت وقابلك إنسان اسمه مر فنفسك تنقبض، فنقول هذا الانقباض هذا مما فطر عليه بنو آدم، لا حرج عليه في الانقباض، ولكن هل يرجع عن حاجته؟ ما يرجع عن حاجته، يستمر في حاجته. نقول هذا لماذا؟ لأن الأمر كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: النفوس مجبولة على هذا، مجبولة على الاستبشار والانشراح عندما تسمع الكلمة الطيبة والأسماء الحسنة، كما أنها تنشرح وتستبشر وتنبسط إذا رأت المناظر الجميلة، وتنقبض إذا رأت المناظر القبيحة. ولكن الشأن هل إذا رأيت الأشياء القبيحة هل أنت تنصرف عن حاجتك؟ أنت ما تنصرف عن حاجتك، فإذا هذه ليست بطير، هذه ليست بطير. فالذي أريد أن أقول أن الطيرة منها ما هو خير وهو الفأل، ومنها ما هو شر وهو الشؤم الذي يردك ويمنعك وتجعله سببا للانصراف عن حاجتك، هذا هو الممنوع. هذا أولا الفرق بين الطيرة والفأل والشؤم. طيب، النقطة التي بعد ذلك، الطيرة هذه اسم مصدر ولم يأتي على وزنها إلا اسم مصدر آخر وهو في القرآن، وهو الخيرة، الطيرة والخيرة، فهذا اسم مصدر. ما هو اسم المصدر؟ اسم المصدر هو كالمصدر تماما، ولكن بناؤه يختلف عن بناء المصدر. إذا قلت كلمته كلاما وتكليما، تكليما هذا مصدر، وأما كلاما اسم مصدر. تطيرا وطيرة، تطيرا هذا مصدر، وطيرة هذا اسم مصدر. اختيارا مصدر، وخيرة اسم اسم مصدر. فإذا الطيرة اسم مصدر. الطيرة المذمومة أيها الإخوة وهي الشؤم، هذه فيها عدة محذورات. المحذور الأول أنها شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، فهي شرك. والأصل أنها شرك أصغر، إلا إذا اعتقدت أن الذي تطيرت به عنده قدرة على الفعل، عنده قدرة على الفعل والصرف والإيجاد. وطبعا هذا لا يكون من مسلم، وإنما الذي يكون هو النوع الذي هو من الشرك الأصغر. فالطيرة شرك. ما وجه ذلك؟ نقول شرك عملي وشرك علمي. شرك علمي لأنك جعلت ما ليس سببا سببا، وهذه هي قاعدة الشرك الأصغر. قاعدة الشرك الأصغر أن تجعل ما ليس سببا سببا. فمثلا الرقى بالقرآن هذه سبب شرعي. طيب الرقى بالماء والملح هذا سبب حس. لكن الرقى بالكلمات التي لا يفهم معناها وهي طلاسم، هذه ليست سببا لا شرعا ولا حسا، فإذا تكون شركا. فهذا الذي يخرج من بيته فيقابله إنسان أسود، يقول خلاص أنا اليوم ما بسافر، فإذا هذا جعل ما ليس سببا جعله سببا للإحجام. طيب كان ناوي ألا يسافر، بعدين خرج فوجد إنسانا أبيض، قال أنا اليوم أسافر، ليس من باب الفأل فهذا جعل هذا سببا للإقدام، فسواء جعله سببا للإقدام أو الإحجام وهو ليس بسبب لا شرعا ولا حسا فهذا شرك. فالطيرة شرك بالله تبارك وتعالى، شرك علمي. طيب، وشرك عملي، لأنه تعلق قلبه بغير الله تبارك وتعالى، وتعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى ولو بشيء يسير هذا يكون شركا عمليا. فإذا الطيرة شرك، شرك علمي، لأنه يجعل ما ليس سببا سببا، وهذا يطعن في إيمانه بالقضاء والقدر. وشرك عملي، لأنه يقدح في توكله على الله تبارك وتعالى وفي تعلقه بالله تبارك وتعالى. فإذن هذا المحذور الأول، أن الطيرة شرك. المحذور الثاني، أنها من عمل الجاهلية، أنها من عمل الجاهلية. فقد كانوا في الجاهلية يتطيرون فيمضون أو يردون، كانوا يأتون بالطيور قبل أن يسافروا ويزجرونها، فإذا تحركت من اليسار لليمين هذا يسمونه السانح فيسافرون، وإذا تحركت من اليمين إلى اليسار هذا يسمونه البارح فلا يسافرون. فإذا هذا من عمل الجاهلية. المحذور الثالث، أنها من إلقاء الشيطان وتخويفه، أنها من إلقاء الشيطان وتخويفه. فالشيطان يوقع في القلوب ويخوفها بمثل هذه الأمور، فالاستجابة لها استجابة للشيطان. نعم. والذي يتأثر أيها الإخوة بالطيرة يعيش في هم وحزن وغم كالذي ابتلي بالوساوس، كالذي ابتلي بالوساوس، فتضيع عليه أوقاته وعمره فيما لا يعود عليه بنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. أتصور إنسان تاجر وابتلي بالطيرة، هذا كيف يتاجر إذا كان يتطير يمتنع عن السفر وعن الضرب في الأرض وعن التكسب بسبب الإيش؟ بسبب الطيرة. فإذا هي دعوة باطلة لإضاعة الأوقات وتأجيل الحاجات وصرف القلوب عن الباري إلى المخلوقات، صرف القلوب عن الخالق سبحانه وتعالى إلى المخلوقات. فهذا بدل أن يستعين بالله تبارك وتعالى ويدعو الله تبارك وتعالى أن ييسر عليه أمره وسفره، صار متعلقا بهذه الأسباب التي هي ليست أسباب لا شرعا ولا حسا. نعم. طيب، أيضا قبل أن ندخل في خضم بيان يعني ما ذكره ابن القيم، أيضا نقول ما الذي يقي الإنسان من الطيرة، ما الذي يقي الإنسان من الطيرة؟ أولا تعلم العقيدة الصحيحة، تعلم العقيدة الصحيحة. فالذي تعلم هذا الدرس والذي تعلم باب ما جاء في التطير كما في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب فإنه ينجو من الوقوع في هذا الخطأ. الشيء الثاني ما ذكره الشيخ الألباني في صحيحته برقم 1065 أن من ردته الطيرة كما قال صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة وكذلك من وقع في قلبه شيء من الطيرة فماذا يقول؟ يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. عند البخاري في كتاب الطب ذكر بابين في باب في الطيرة وباب في الفأل، الباب 43 43 في الطيرة والباب 44 في الفأل. وما ذكره الحافظ ابن حجر في شرح هذين البابين لعله مأخوذ بكامله من ابن القيم رحمة الله عليه، فإن ابن القيم توسع جدا في بيان هذا الباب، ولذلك يعني نكتفي بما ذكره ابن القيم عما ذكره الحافظ ابن حجر هناك. نعم، فنقرأ أولا الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم هنا، ثم نعود إلى ما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه في بيان هذه الأحاديث والجمع بينها. الحديث الأول حديث أبي هريرة، وهو حديث متفق عليه، رواه الإمام مسلم هنا من طريقين، من طريق معمر وشعيب كلاهما عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا طيرة. هذا نفي لوجودها ولا نفي لتأثيرها؟ نفي لتأثيرها، وإلا فالطيرة موجودة، الطيرة موجودة بدليل الحديث الآخر، ها الطيرة شرك، الطيرة شرك وما منا إلا، بس هكذا الحديث، وما منا إلا، إيش التقدير؟ يعني إلا ها وقع في قلبه شيء من الناس من الطيرة، ولكن لا حرج عليك إذا وقع في قلبك شيء، وإنما الحرج في ماذا؟ ها أن تعمل بمقتضى هذا الذي وقع في قلبك. أول ما تخرج من البيت يقابلك إنسان مثلا اسمه مرة فيقع في قلبك شيء، لا حرج عليك في هذا، وإنما الممنوع أن تعمل بمقتضى هذا الذي وقع في قلبك فتتقدم أو تتأخر. فإذا هذا نفي لتأثيرها لا نفي لوجودها. طيب، قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى، هل هذا نفي لوجودها؟ لا. هل هذا نفي لتأثيرها؟ ها لا. أما النفي لإيش؟ ها نفي لتأثيرها بنفسها. إذا نشوف المراتب كيف، فلا عدوى نفي لتأثيرها بنفسها، لا طيرة نفي لتأثيرها مطلقا. قال وخيرها الفأل، وخيرها الفأل، فنفى صلى الله عليه وآله وسلم تأثير الطيرة وأثبت الإيش؟ وأثبت تأثير الإيش؟ ها الفأل، لأن هذا شيء واقع، إن الإنسان عندما يسمع الكلمة الطيبة يرى منظرا طيبا فهو يتأثر وتنشرح نفسه وتنشط. فإذا هذا الفعل له تأثير. قيل يا رسول الله وما الفعل؟ فإذا سألوا عن الفعل قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. نعم. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد. هذا نسيناه. إذن هذا ليش؟ هذا أيضا. فإذن عندنا من يا آدم؟ معمر، والثاني من؟ عقيل، والثالث شعيب. فإذن من ثلاث طرق. قال حا وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلاهما، يعني عقيل بن خالد وشعيب، عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وفي حديث عقيل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل سمعت كما قال معمر، لأن في رواية معمر أبو هريرة ماذا قال؟ قال سمعت النبي. وأما في رواية عقيل فأبو هريرة قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل سمعت. وفي حديث شعيب قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال معمر. فانظر إلى هذه الدقة. طبعا هذا بالنسبة للصحابة لا يؤثر، الصحابة إذا قال عن النبي أن النبي سمعت النبي، هذا وإن كان يعني بينهما فروق أو بينها فروق ولكنها غير مؤثرة. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه، وهو من طريقين أيضا، من طريق همام بن يحيى ومن طريق شعبة، كلاهما عن قتادة عن أنس. قال الإمام مسلم حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل، الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة. قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك. قتادة مدلس، ولكن إذا كان الراوي عنه شعبة فالرواية سليمة. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال قيل وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الحديث الثالث حديث أبي هريرة، حديث آخر لأبي هريرة مروي عنه من طريقين، يحيى ابن عتيق وهشام بن حسان، كلاهما عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني معلى ابن أسد قال حدثنا عبد العزيز ابن مختار قال حدثنا يحيى ابن عتيق قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا هامة ولا طيرة. وقد عرفنا إيش معنى الهامة، وعرفنا ولا صفر ولا غول. فالمراد أيها الإخوة بكل هذا نفي تأثيرها، إلا العدوى، فالمراد نفي تأثيرها بنفسها. فإذا لا طيرة نفي تأثيرها، لا هامة نفي تأثيرها، لا صفر نفي تأثيره، لا نوء نفي تأثيره، لا غول نفي تأثيره. إلا العدوى فالمراد نفي تأثيرها بنفسها. فإذا تأمل فيها، قال لا عدوى ولا هامة ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. وأما حديث ابن عمر فهو مروي عنه هذا يتكلم في الهاتف نعم وهو نايم بعد إن شاء الله. مروي عن ابن عمر من ثلاث طرق، من طريق حمزة وسالم ابني ابن عمر، ومن طريق محمد ابن زيد عن ابن عمر. طريق حمزة وسالم هذه مروية عن ابن شهاب، ويروي عن ابن شهاب تلاميذهم المعروفون مالك ويونس وسفيان وصالح وعقيل وعبد الرحمن بن إسحاق وشعيب. قال الإمام مسلم حدثنا عبد الله ابن مسلم بن قعنب قال حدثنا مالك ابن أنس ها وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر، الواو الموجود عندك هذه نعم احذف. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. طبعا هذا حديث محل إشكال. ما إشكاله؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة، لا طيرة، فنفى تأثيرها. وهنا أثبت صلى الله عليه وسلم أن الشؤم يكون في الدار والمرأة والفرس. طبعا هذا الحديث اختلفوا في الجواب عليه غاية الاختلاف، فنذكر لكم يعني بعض أقوالهم ثم نذكر ما مال إليه ابن القيم رحمة الله عليه. هذا عندك من صفحة 332 إلى صفحة 343، الجواب عن هذا الحديث في 10 صفحات. قال ابن القيم أما قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث، قال فهو حديث صحيح من رواية ابن عمر. انظر ابن القيم مفتاح دار السعادة المجلد الثالث 332 إلى 343. نعم يقول وقد اختلف الناس في هذا الحديث، وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تنكر أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقول إنما حكاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل الجاهلية وأقوالهم. قال أبو عمر بن عبد البر: وكانت عائشة تنفي الطيرة ولا تعتقد منها شيئا. حتى قالت لنسوة كنا يكرهن البناء بأزواجهن في شوال: ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شوال، وما دخل بي إلا في شوال، فمن كان أحظى مني عندهم. وكانت تستحب أن يدخلن على أزواجهن في شوال. نعم. فإذا عائشة كانت تنكر وجود الطيرة. قال ابن القيم: ولكن قول عائشة هذا مرجوح، ولها رضي الله عنها اجتهاد في رد بعض الأحاديث خالفها فيه غيرها من الصحابة. وهي رضي الله عنها لما ظنت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة التي هي من الشرك لم يسعها غير تكذيبه ورده، ولكن الذين رووه ممن لا يمكن رد روايتهم، ولم ينفرد بهذا أبو هريرة وحده، ولو انفرد فهو حافظ الأمة على الإطلاق، وكل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو صحيح. قال: فالحق أن الواجب بيان معنى الحديث ومباينته للطيرة الشركية، فنقول: وبالله التوفيق. قال: روي هذا الحديث على وجهين، وجه بصيغة الجزم وهو هذا الشؤم في الدار والمرأة والفرس، هذا بصيغة الايش؟ الجزم. طيب عندك في حديث 2226 وهو حديث سهل بن سعد، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن. إن كان الشؤم في شيء، وهذا جاء أيضا من حديث ابن عمر، ففي الفرس والمسكن والمرأة. فإذا روي بصيغة الجزم وبصيغة الايش؟ الشرط. نعم. ثم بين ابن القيم من رواهما. فبعض العلماء ماذا قالوا؟ قالوا: رواية الجزم ترد إلى رواية الشرط، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جزم، وإنما قال: إن كان في شؤم فالشؤم يكون في هذه الثلاث. فقال الطائفة: لم يجزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة، بل علقه على الشرط، فقال: إن يكن الشؤم في شيء ولا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من مفرديها. يعني قد يكون وقد لا يكون. قالوا: ولعل الوهم وقع من ذلك، وهو أن الراوي غلط وقال الشؤم في ثلاثة، يعني بدل أن يقول إن كان فقال الشؤم في ثلاثة. قال: وقال الطائفة الأخرى: إضافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشؤم إلى هذه الثلاثة مجاز واتساع. قالوا: أي قد يحصل مقارنا لها وعندها، يحصل مقارنا لها وعندها، يعني هي ما لها علاقة بالإيش؟ بالشؤم، لا أنها هي أنفسها مما يوجب الشؤم، وهذا يقرب من قول الأشاعرة في الأسباب، وأنها يعني لا تؤثر. قول آخر يا آدم، قال ابن القاسم: سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار فقال: إن ذلك كذب فيما نرى. قال: إن ذلك كذب فيما نرى، كم من دار قد سكنها ناس فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا. قال: فهذا تفسيره فيما نرى. قال: وقالت طائفة أخرى: شؤم الدار مجاورة جار السوء، وشؤم الفرس ألا يغزى عليها في سبيل الله، وشؤم المرأة ألا تلد وتكون سيئة الخلق. فبهذا فسروا الشؤم. قال: وقالت طائفة أخرى منهم الخطابي: هذا مستثنى من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم، فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه، ولا يقيم على الكراهة والتأذي به، فإنه شؤم. نعم. وقالت طائفة أخرى: الشؤم في هذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها وتطير بها فيكون شؤمها عليه، يعني هي شؤم لمن تشاءم بها. قال: ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤومة عليه. قالوا: ويدل عليه حديث أنس: الطيرة على من تطير. قال: وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول المكروه به، يعني إذا هو تطير بشيء فإنه يقع له ما خشيه. قالوا: وسر هذا أن الطيرة إنما تتضمن الشرك بالله والخوف من غيره وعدم التوكل عليه والثقة به. قال: وكان صاحبها غرضا لسهام الشر والبلاء. نعم. فهو الذي فتح على نفسه الباب، لما تطير فضعف توكله، وإذا ضعف توكله جاءته المصائب. قالوا: فيتسرع نفوذها فيه لأنه لم يتذرع من التوحيد والتوكل بجنة واقية، وكل من خاف شيئا غير الله سلط عليه، كما أن من أحب مع الله غيره عذب به، ومن رجا مع الله غيره خذل من جهته. قالوا: وهذه أمور تجربتها تكفي عن أدلتها، والنفس لابد أن تتطير، ولكن المؤمن القوي الإيمان يدفع موجب تطيره بالتوكل على الله. نعم. فإذن هم أثبتوا التشاؤم في هذه، ولكن لمن تشاءم بها. قال: وقالت طائفة أخرى: معنى الحديث إخباره صلى الله عليه وآله وسلم عن الأسباب المثيرة للطيرة الكامنة في الغرائز، يعني أن المثيرة للطيرة في غرائز الناس هي هذه الثلاث، فأخبرنا بها لنأخذ الحذر منها، فقال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس، أي أن الحوادث التي تكثر مع هذه الأشياء والمصائب التي تتوالى عندها تدعو الناس إلى التشاؤم بها. لما الناس وجدوا أن دوما المشاكل تكون من جهة المرأة، من جهة المركوب، من جهة الإيش الثالث، من جهة الدار، فصاروا يتشاؤمون بهذه الثلاث. يقول ابن القيم بعد الذكر هذا: قال: وبالجملة فهذا يكون يعني اختياره، وهو يكون يعني مأخوذ من هذه الأقوال. قال: وبالجملة، فإخباره صلى الله عليه وآله وسلم بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها، يعني ماذا معارضة بين لا طيرة والشوم في ثلاث؟ يقول فإخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قارنها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قارنها منها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه ويعطي غيرهما ولدا شرا مشؤوما نذلا يريان الشر على وجهه. قال وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها فكذلك الدار والمرأة والفرس. قال والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قارنها وحصول اليمن له والبركة، ويخلق بعد ذلك نحوسا يتنحس بها من قارنها. فإذا أيها الإخوة، كلمة الشؤم هنا على ما يبدو لي والله أعلم يعني أن هذه الأشياء يكون فيها شر، يكون فيها شر، فكأن الشؤم هنا بمعنى الايه، بمعنى الشر، كما ذكر ابن القيم أن هناك أعيان تكون بركة على أهلها وأعيان تكون شرا على أهلها. فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا ليس من الطيرة. قال بعد ذلك وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة. فكما خلق المسك وغيره من حامل الأرواح الطيبة ولذذ بها من قارنها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لإيذاء من قارنها من الناس. فإذا على ما يبدو لي والله أعلم أن المراد بالشؤم هنا يعني أن هذه الأشياء في الغالب يكون فيها هذا الإيش، يكون فيها هذا الشر الذي قدره الله تبارك وتعالى. قال وحدثنا أبو الطاهر وحرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار. المرأة والفرس والدار، فلما كان يعني الشر ثابت في هذه الأشياء الثلاثة فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا لا يتنافى مع قوله لا طيرة، لأن الطيرة هذه من جانب المتطير، وأما الشر الذي في هذه الثلاثة هذا من طرف آخر، قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم وحمزة ابني عبد الله عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا عمر الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حا. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق حا. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، كلهم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشؤم بمثل حديث مالك. لا يذكر أحد منهم في حديث ابن عمر العدوى والطيرة غير يونس ابن يزيد، غير يونس ابن يزيد. والعجيب أن رواية مالك فيها إيش؟ فيها الشوم في الدار والمرأة والفرس. ونحن نقلنا الآن عن مالك، قال ابن القاسم سئل مالك عن الشوم في الفرس والدار فقال إن ذلك كذب فيما نرى. فهذا يحتاج إلى نظر، هل هذا ثابت عن مالك رحمه الله؟ نعم. أقول انظر ما نقله ابن القاسم عن مالك في مفتاح دار السعادة الثالث 339. طبعا كلمة كذب هنا يعني بين قوسين، فلعلها في إحدى النسخ. نعم، طيب وإيش الفرق؟ ما هو الحديث، الحديث معناه واضح، فنفي المعنى يرجع إلى نفي ليش؟ هو لما قال إن ذلك كذب فيما نرى كم من دار قد سكنها ناس فهلكوا، المفروض فنجوا. قال ثم سكنها آخرون فهلكوا، قال فهذا تفسيره فيما نرى. والله ينظر في هذا الكلام. قال فهذا تفسيره فيما نرى، فإذا هذا تفسيره، لكن تفسيره يعني يعود بالنفي على ما أثبته الحديث، يعود بالنفي إذا كان كم من دار قد سكنها ناس مثلا فنجوا، لكن كيف فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا. اللهم أن تكون كلمة كذب هذه يعني فعلا مقحمة. يعني لو قرأناه بدون كذب هذا، قال مثلا إن ذلك فيما نرى كم من دار قد سكنها ناس فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا، قال فهذا تفسيره فيما نرى. نعم. قال كلهم عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشؤم بمثل حديث مالك، لا يذكر أحد منهم في حديث ابن عمر العدوى والطيرة غير يونس ابن يزيد. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد هذا قول مالك كأنه نقله الحافظ ابن حجر في شريف، تعرف وسيم، قل له جيب فتح الباري كتاب الجهاد، هذا نقله الحافظ ابن حجر، فنريد أن ننظر في هذا الأثر هل كما ذكر هنا ولا بصيغة أخرى. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر ابن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار. فعلا هذا يعني عند التأمل في هذا يعني يترجح لك ما خلص إليه ابن القيم أن الشوم هنا بمعنى ليش الشر. فنقول عند التأمل يتبين أن الشؤم هنا بمعنى الشر المقدر، كل شيء مقدر طبعا، لأنه هو الأصل في التشاؤم. ماذا الأصل في التشاؤم؟ أن الإنسان مثلا إذا سمع كلمة قبيحة أو رأى منظرا لا يعجبه فيقول هذا اليوم شر، لا أسافر، لا أخرج. فالتشاؤم يرجع إلى ليش؟ يرجع إلى الشر، يرجع إلى الشر. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم إن يكن من الشوم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار، يعني لما يكون فيها من ليش؟ لما يكون فيها من الشر. المرأة إذا تعوجت ما أحد يقدر عليها إلا إذا أصلحها الله تبارك وتعالى. كذلك الدابة، الدابة إذا حرنت وإذا استعصت عليك يعني لا تستقيم إلا بإذن الله تبارك وتعالى. الدار مثلا، الدار وخاصة إذا كان لك جار سوء. نعم. فإذا هذا في إثبات الشر، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا لا ينافي قوله ها لا طيرة، لأن الطيرة يعني شيء يصد الإنسان عن ذهابه في قضاء حاجته. فإيش علاقة هذا بهذا الشر الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الثلاث؟ قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله ولم يقل حقا. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة. وأما حديث سهل بن سعد فقد أخرجه من طريقين، من طريق مالك وهشام بن سعد، كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد. قال الإمام مسلم وحدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كان يعني الشؤم يعني ففي المرأة والفرس والمسكن، قال يعني الشؤم. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. وأما حديث جابر فهو من طريق واحدة، قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا، هنا صرح أبو الزبير بالسماع تحديث، يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن كان في شيء ففي الربع، الربع يعني الدار، يعني إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس، ففي الربع والخادم والفرس. ما ذكره الإمام النووي هنا طبعا بين معنى الطيرة والتطير، قال وهو التشاؤم أصله، قال وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي. ذكر الشيخ ابن عثيمين هنا في القول المفيد أن التشاؤم أو التطير يكون بإيش؟ يكون بمرئي أو بمسموع أو بمعلوم، يكون بمرئي أو بمسموع، يعني واحد يرى شيء يتشاءم، يسمع شيئا يتشاءم، أو بمعلوم. بمعلوم يعني إيش؟ كما كانوا في الجاهلية يتشائمون بإيش؟ بشوال، يقولون شوال من الإشالة، الإشالة يعني الرفع وعدم حصول البركة. قال في الفتح باب 47 من كتاب الجهاد: وروى أبو داود في الطب عن ابن القاسم عن مالك أنه سئل عنه فقال: كم من دار سكنها ناس فهلكوا. هذا الذي جاء عن مالك. قال المازري: فيحمله مالك على ظاهره، فيحمله مالك على ظاهره، يعني أن مالك يثبت ليش؟ يثبت الشؤم في هذه الثلاث. قال: والمعنى أن قدر الله ربما اتفق بما يكره عند سكن الدار فتصير في ذلك كالسبب، فتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعا. وقال ابن العربي: لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار، وإنما هو عبارة عن جري العادة، فرجع إلى جريان العادة. فالمهم أن مالك يثبت يعني الحديث على ظاهره، فيكون هذا الذي نقله. الشيخ علي في تحقيقه قال: إن ذلك كذب فيما نرى، فتكون هذه اللفظة في غير محلها. نعم. ذكر الإمام النووي هنا معنى التطير، وقد عرفنا أنه يكون بمرئ أو بمسموع أو بمعلوم. قال: وذكر تطير يعني الجاهلية. قال: فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم، فنفى الشرع ذلك وأبطلهم، يعني أنها ليست سببا ولا تأثير لها، كنفي صفر ونفي الغول ونفي النوم. فهم جعلوا ما ليس سببا سببا. نعم. قال: وأخبر أنه ليس له تأثير بنفع ولا ضر، ليس له تأثير بنفع ولا ضر. وأما بالنسبة للفأل، قال العلماء: إنما أحب الفأل لأن الإنسان إذا أمل فائدة الله تعالى وفضله عند سبب قوي أو ضعيف فهو على خير في الحال، وإن غلط في جهة الرجاء فالرجاء له خير. فإذا شوف كيف الإمام النووي نبه على هذا، يقول: حتى ولو كان السبب الذي أمامه سبب ضعيف، لكنه لما نشطت نفسه وانشرح صدره فهذا معناه أنه رجا الله تبارك وتعالى، وهذا خير له وإن كان السبب إيش؟ ضعيفا، وإن كان السبب ضعيفا. قال: وأما إذا قطع رجاءه وأمله من الله تعالى فإن ذلك شر كله، والطيرة فيها سوء الظن وتوقع البلاء. قال: ومن أمثلة التفاؤل أن يكون له مريض فيتفاءل بما يسمعه، فيسمع من يقول يا سالم، أو يكون طالب حاجة فيسمع من يقول يا واجد، فيقع في قلبه رجاء البرء أو الوجدان. نعم. قال: وأما حديث إن كان الشوم في شيء، قال: واختلف العلماء في الحديث، فقال مالك وطائفة: هو على ظاهره. هذا أيضا يؤكدها، وإن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سببا للضرر أو الهلاك. فإذا يرجع المعنى إلى إيش؟ إلى الشر الذي فيها. نعم. قال: وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى، ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة كما صرح به. وحصول الشر في أعيان معينة لا يعارض نفيه صلى الله عليه وآله وسلم للطيرة، لأن الطيرة إنما تقع من جانب الإيش؟ من جانب الإنسان نفسه، من جانب الإنسان نفسه. كما أن الثعبان مثلا فيه شر، الثعبان فيه شر، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة، ونحن إذا رأينا الثعبان و يعني استقبحنا شكله، هل يكون هذا، هل يكون هذا تطيرا؟ نعم. ايش عندك سؤالك يا اخي؟ طبعا يعني ما ذكره ابن القيم ما شاء الله كثير جدا. يقول: وقد شفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته في الطيرة، حيث سئل عنها فقال: ذاك شيء يجده أحدكم فلا يصده. هذا بيان لحقيقة الطيرة. فالطيرة هي إيش؟ شيء يجده الإنسان في صدره تجاه الأعيان التي يراها أو الكلام الذي يسمعه، فلا يصدنه. قال: ذاك شيء يجده أحدكم فلا يصدنه. فهل نفى النبي صلى الله عليه وسلم وجودها؟ لا، بل أثبته. قال: ذاك شيء يجده أحدكم، كما في الحديث الآخر: وما منا إلا. فهذا إثبات لوجود الطيرة، وإنما الممنوع هو أنها تؤثر، والمنفي هو تأثيرها. ولذلك قال: فلا يصدنه. نعم. قال: واعلم أن التطير إنما يضر من أشفق منه وخاف. فإذا التطير موجود، ولكنه إنما يضر من أشفق منه وخاف. قال: وأما من لم يبال به ولم يعبأ به شيئا لم يضره البتة، ولا سيما إن قال عند رؤية ما يتطير به أو سماعه: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وجاء في حديث ضعيف أنه يقول أيضا: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت. هذا على ضعفه لكنه واضح. فلماذا أنت تجعل إن هذا يكون شر عليك بمجرد الرؤية، أو تجعله خير بمجرد الرؤية؟ فإن الحسنات والسيئات من عند الله تبارك وتعالى. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال: فالطيرة باب من الشرك وإلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، يكبر ويعظم شأنها على من أتبعها نفسه، مثل الوساوس تماما. قال: واشتغل بها وأكثر العناية بها، وتذهب وتضمحل عمن لم يلتفت إليها ولا ألقى إليها باله ولا شغل بها نفسه وفكره. ثم ذكر هنا قصص في التطير. قال: يحكى عن بعض الولاة أنه خرج في بعض الأيام لبعض مهماته، فاستقبله رجل أعور فتطير به وأمر به إلى الحبس، قال: هذا احبسوه. فلما رجع من مهمته ولم يلقى شرا، كمل، قضى مهمته ولم يلقى إيش؟ ولم يلقى شرا، أمر بإطلاقه. فقال له: سألتك بالله ما كان جرمي الذي حبستني لأجله؟ فقال له الوالي: لم يكن لك عندنا جرم، ولكن تطيرت بك لما رأيتك. فقال: فما أصبت في يومك برؤيتي؟ فقال: مما لم ألق إلا خيرا. فقال: أيها الأمير، أنا خرجت من منزلي فرأيتك، فلقيت في يومي الشر والحبس. قال: وأنت رأيتني فلقيت في يومك الخير والسرور، فمن أشأمنا؟ نعم. والطيرة بمن كانت، فاستحيا منه الوالي ووصله. قال: والمتطير متعب القلب منكد الصدر كاسف البال سيء الخلق يتخبل من كل ما يراه أو يسمعه أشد الناس خوفا. فكيف يكون هذا موحد أيها الإخوة؟ هذا الذي هذا حاله، علق قلبه بهذه الأشياء التي لم تثبت سببا لا شرعا ولا حسا، فكيف يكون حاله؟ قال: أشد الناس خوفا وأنكدهم عيشا وأضيق الناس صدرا وأحزنهم قلبا كثير الاحتراز والمراعاة لما لا يضره ولا ينفعه، وكم قد حرم نفسه بذلك من حظ ومنعها من رزق وقطع عليها من فائدة. قال: ولم يحكي الله التطير إلا عن أعداء الرسل، أعداء الرسل هم الذين تطيروا، كما في قوله تعالى: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. هؤلاء أصحاب القرية لما جاءها المرسلون أصحابها قال: إنا تطيرنا بكم. نعم. وكذلك حكى الله سبحانه عن قوم فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ونحن أهلا لها. قال: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فإذا التطير هذا من صفات الكفار، هم الذين يتطيرون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وقد ثبت في الصحيحين في وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال: ومن وصفهم أنهم ولا يتطيرون. قال: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهذا الذي ذكرناه: لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. قال: والمراد النفي، يعني نفي ما كانوا عليه في الجاهلية وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها. وذكر أيضا حديث ابن مسعود الذي رواه ابن ماجة: الطيرة شرك وما منا إلا، يعني إلا وقع في قلبه شيء، وهذا لا حرج عليه فيه لأن هذا من طبع الإنسان أنه يتأثر. قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل، بالتوكل. فإذا من أعظم أسباب دفع التطير هو ليش؟ التوكل على الله تبارك وتعالى. وفي أثر مرفوع: من ردته الطيرة فقد قارن الشرك. وفي حديث آخر: من أرجعته الطيرة من حاجة فقد أشرك. فإذن الممنوع هو أن تعمل بمقتضى ليش؟ بمقتضى التطير. قال: وما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدكم: اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك. طيب، في صحيح مسلم أيضا عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال: يا رسول الله، ومنا أناس يتطيرون. لما جاء معاوية بن الحكم وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء، قال: يا رسول الله، ومنا أناس يتطيرون. قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنه. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم وجودها ونفى تأثيرها. قال: فأوضح صلى الله عليه وآله وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه لتطمئن قلوبهم ولتسكن نفوسهم إلى وحدانية الله تبارك وتعالى. فما أحرصه صلى الله عليه وآله وسلم على التوحيد، لأن التوحيد يزيد الإنسان اطمئنانا، والشيطان عدو التوحيد، فهو الذي يوقع الناس في هذه الأمور، النوء والسفر والطيرة، حتى تضعف نفوسهم، لأن النفس إذا ضعفت أشركت بالله تبارك وتعالى. قال وفي الحديث المعروف أقر الطير على مكناتها، مكناتها يعني عشها يعني. هذا الحديث الشيخ الألباني صححه أولا ثم ضعفه ثانيا. معنى أقر الطير على مكناتها لأنهم كانوا يذهبون يأتون بالطير ويزجرونه، إن ذهب جهة اليمين يسافرون وإن ذهب جهة اليسار لا يسافرون. أقر الطير على مكناتها يعني لا تتطير. قال فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها. ثم جاءت آثار عن السلف في منع الطيرة، فمن ذلك قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، وهذا يحصل في الناس الآن، فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم خير خير، قلوا خير خير لما مر الطائر ايش يصيح، فقال له ابن عباس لا خير ولا شر، قال له لا خير ولا شر. قال مبادرة بالإنكار عليه لئلا يعتقد له تأثيرا في الخير أو الشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب فقال الرجل خير، فقال طاووس وأي خير عنده، والله لا تصحبه، ومنعه من أن يصحبه. وقيل لكعب هل تتطير، فقال نعم صح، لأن التطير إيش موجود، وما منا إلا نعم. فقيل له فكيف تقول إذا تطيرت، قال أقول اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا رب غيرك، ولا قوة إلا بك. وكان بعض السلف يقول عند ذلك طير الله لا طيرك، وصباح الله لا صباحك، ومساء الله لا مساك. نعم. قال وقال ابن عبد الحكم لما خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة قال مزاحم فنظرت فإذا القمر في الدبران، الدبران منزلة من المنازل، منزلة من منازل القمر، فكرهت أن أقول له، فقلت له ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه في هذه الليلة. قال فنظر عمر فإذا هو في الدبران، فقال كأنك أردت أن تعلمني أن القمر في الدبران يا مزاحم، إنا لا نخرج بشمس ولا بقمر، إنا لا نخرج بشمس ولا بقمر، ولكننا نخرج بالله الواحد القهار. فهذا كله من التوكل على الله تبارك وتعالى. ولذلك الذي يتطير يقدح في توكله ويقدح في إيمانه بالقضاء والقدر. ثم ذكر هنا إشكالا، قال فإن قيل فما تقولون فيما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يستحب الفأل، فأراد ابن القيم أن يبين كيف الجمع بين أحاديث الفأل وأحاديث الإيش وأحاديث التطير، وما شاء الله يعني ذكر الأحاديث كثيرة ثم جمع بينها في النهاية بما خلاصته أيها الإخوة أن الفأل ليس من التطير، الفاء ليس من التطير، وإنما هو من الكلمات والمناظر التي يراها الإنسان فتنشط نفسه، فتنشط نفسه. نعم. فهذا يعني ما ذكره أو بعد ما ذكره رحمة الله عليه، ومن أراد يعني أن يتوسع فليرجع إلى هذا الموضع الذي ذكرناه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.